بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو الذي مر معنا أمس؟ عندك يا حسن؟ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طيب، عندك هذا الشرك أكبر أو أصغر؟ اعتقاده أنها تؤثر بنفسها فهذا أكبر. نعم، وهناك قاعدة بأن جعل ما ليس بسبب سببا هذا يدل على كونه شركا أصغر. طيب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ذم التطير والتشاؤم، نذكر الآن بعض الأدوية أو العلاج لهذا المرض ولهذا الداء، وما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء. فأول هذه الأدوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذلك أن نسند الأمر إلى الله ونعتمد على الله في كل الأمور مع بذل الأسباب. والتوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به إلا المؤمنون، لا يقوم بالتوكل إلا المؤمنون. إذا قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي التوكل كفاية من الله سبحانه وتعالى لعبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن كان الله عز وجل كافية فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره ذلك بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد سبق ذكر قول عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا دواء عظيم وعلاج نافع للتخلص من التطير والتشاؤم. وقد أورد المصنف قول عبد الله بن مسعود وهو من الأدلة لهذا الدواء. الأمر الثاني العلم بأن كل شيء يسير بقدر الله عز وجل، فالنعم والمصائب كلها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل وقدره، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فعلى هذا يكون العبد مطمئنا غير ملتفت إلى التطير والتشاؤم، لأن النفع والضر تحت مشيئة الله تعالى وقدره، فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. فالطير التي وقع التشاؤم بها تجري بقدر الله سبحانه وتعالى، فلماذا تحمل ما لا تحتمل؟ ويظن أهل الجاهلية بها أنها تجلب النفع أو تدفع الضر، فهذا الاعتقاد مناف للإيمان، ولا بد من الإيمان أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه بيده كل شيء، وأن كل شيء يسير بقدره سبحانه وتعالى. ومن الأدوية أيضا الاستخارة، الاستخارة، والاستخارة هي مأخوذة من الخير أو من الخيرة، يقال استخار الله أي طلب منه الخيرة، ومعناها طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، وهي من أعظم العبادات. فبدلا من التطير والتشاؤم يأخذ العبد الاستخارة، وذلك بأداء ركعتين يصليهما ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور. وقد ثبت في هذا حديث جابر في صحيح الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أو خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنيا، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قد وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويسمي حاجته. هذا علاج لمن وقع في قلبه شيء من التشاؤم أو التطير في المضي في أمر أو في عدمه، أن يرجع إلى الله عز وجل طالبا منه الخير، طالبا منه الخير بفعل ركعتين، ثم يدعو بعد الركعتين بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره، لأن هذا يدفع باب التطير. ومن الأدوية أيضا الانتقال من المكان الذي يظن أنه مشؤوم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس بن مالك عند أبي داود، وكذا هو عند البخاري في الأدب المفرد، قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا، كثيرة فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذروها ذميمة، أي اتركوها مذمومة. ولماذا أمرهم بالتحول عنها؟ إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكن هذه الدار، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الشك أو ذلك الوهم الذي لا يزال يخالط قلوبهم. فهذا أيضا من الأمور التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقوم في القلب اعتقاد التشاؤم والتطير. ومن الأدوية أيضا الفأل، والفرق بين الفأل والطيرة أن الطيرة فيما يكره والفأل فيما يستحب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعجبه الفأل كما مر معنا في الباب، وفسر الفأل بأنه كلمة طيبة. وذلك لأن التفاؤل فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى بخلاف التطير، فإن فيه سوء ظن بالله تعالى، سوء ظن. ومن الأدوية أيضا لهذا الداء هو الدعاء، والدعاء له أثره في هذا الأمر، وقد مر معنا في الدرس السابق دعاء حسنه بعض أهل العلم، وهو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فالدعاء له أثره العظيم بأن يصرف عنه هذا التشاؤم. هذه بعض الأدوية التي تذكر في علاج التطير والتشاؤم. نكتفي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي ذكر التطير وما جاء فيه من الأدلة والنصوص الواردة في القرآن والسنة نذكر تتمة هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل وفوائد. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. وهذا التنبيه إنما هو بإيراد الآيتين، والمراد به كيفية الجمع بين الآيتين، لأن ظاهرهما يقتضي التعارض بين هذه الآية والآية الأخرى. فقوله إنما طائرهم عند الله، هذا فيه نسبة الطائر إلى الله عز وجل، وفي قوله طائركم معكم فيه نسبة الطائر إلى أولئك الناس. والجمع بين هاتين الآيتين أن يقال قوله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، لكونه المقدر لذلك، وأن ذلك يكون بمشيئة الله عز وجل وإرادته وقدره. وأما قوله سبحانه وتعالى: طائركم معكم، هذا لكونهم السبب في تلك المصائب، فهم سبب المصائب ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا التنبيه مهم جدا، حتى لا يستشكل القارئ أو السامع لذلك. المسألة الثانية نفي العدوى، ونفي العدوى ليس نفي وجود، بل المراد بالنفي نفي التأثير، أي لا عدوى تعدي بنفسها وبطبعها، والله عز وجل قد يجعل بعض الأمراض سببا للعدوى وسببا لانتقالها. المسألة الثالثة نفي الطيرة، والنفي أيضا هو نفي تأثير لا نفي وجود، فقد وجد في عهد الجاهلية وهكذا في أوساط المسلمين من يتطير، ولكن لا طير يؤثر بنفسه. المسألة الرابعة نفي الهامة، وهذا النفي أيضا نفي تأثير وليس نفي وجود، فالهامة موجودة وهي البومة ونحوها من الطيور التي كان أهل الجاهلية يتشاءمون برؤيتها وبوقوعها وبأصواتها. المسألة الخامسة نفي السفر، نفي السفر هذا نفي تأثير بأنه ليس مؤثرا بذاته ولا بنفسه وليس له تسبب في ذلك الشؤم أو في تلك المصيبة. وصفر هو الشهر المعروف من الأشهر القمرية. المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، الفأل ليس من ذلك بل مستحب، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل يدل على استحبابه، فكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حسن ومستحب. وهذه من صيغ حكم الاستحباب عند الفقهاء، من صيغ الاستحباب إيراد إعجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشيء، كقوله عليه الصلاة والسلام أو كما ورد عنه من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة السابعة تفسير الفأل، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفأل قال هو الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة هي التي يحصل بها التفاؤل، فيرجو المسلم خيرا ونفعا حين يسمع الكلمة، ويندرج تحتها أيضا كل قول أو فعل أو مرئي أو مسموع، يندرج في الفأل كل فعل حسن وكل قول حسن وكل مرئي حسن يدخل في الفأل. ومتى يصير الفأل من الطيرة؟ متى يصير الفأل من الطيرة؟ عندما نعم إذا ردته عن حاجته، لن يرده عن حاجته، هو يتفاءل بل ينبعث للأمر. نعم إذا اعتمد على ذلك، إذا اعتمد عليه، ولكن يعلم بأن الله عز وجل سيسر أموره لا أن يعتمد على ذلك الشيء، فهو ينطلق في ذلك الأمر بانشراح صدر ورغبة ونشاط، راجيا ربه تبارك وتعالى، ومحسنا الظن بالله جل وعلا. أما إذا اعتمد عليه ولو كان حسنا فإنه يصير سيئا، لأن الاعتماد كله يكون على الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الفأل بالمثال، فسر الفأل بالمثال، الكلمة الطيبة، مع أن الفعل الطيب والمرئيات الحسنة والطيبة هي داخلة في ذلك، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة لأنها أكثر ما يتفاءل به الناس، أكثر ما يتفاءل به الناس. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. وهنا يمكن جعل هذه الأمور الواقعة في القلب من الطيرة على حالات. الحالة الأولى أن يقع في قلبه شيء منها، من التطير أو التشاؤم، وهو محب لذلك العمل ويرده عن أمره، ويرده عن أمره. هذا هو أبشع أنواع التطير، أن يحب التشاؤم ويعمل به فيرده عن الأمر الذي عزم عليه. الحال الثانية أن يقع في قلبه شيء من التشاؤم مع مضيه في الأمر وعدم رجوعه، يعلم أن يقع في قلبه التشاؤم وهو راض بهذا التشاؤم ويمضي في العمل وهو كاره لذلك، وهو كاره لذلك، هذا نوع من الطيرة لوجود شيء في القلب من التشاؤم ونحوه. الحال الثالثة أن يقع في قلبه شيء فيكره ذلك التشاؤم، يكرهه ولا يرضى به، ثم يذهبه الله عز وجل بالتوكل، فهذا ليس عليه بأس من التطير أو من وقوع شيء في القلب، لأن الله عز وجل سيتولى أمره. أما الحال الرابعة فحال من وقع في قلبه، من لم يقع في قلبه شيء من ذلك، وهذا بأعلى المراتب، ولا يكون إلا عند من عظم توكله على الله عز وجل وقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وهذا ورد في حديثين. ما هو الذي يقوله الشخص إذا وجده في نفسه؟ الحديث الأول حديث لم يصح، وهو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وحديث ثبت بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا القول يعد كفارة لما يقع في القلب من التشاؤم أو التطير. المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وتصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارد في الحديث الطيرة شرك الطيرة شرك، وبتكرار اللفظ يزيد الحكم صراحة. وقد علمنا التفصيل في كون الطيرة شركا، ما هو التفصيل؟ هل يكون شركا أكبر أو أصغر عندك؟ متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر. طيب، المسألة الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهذا كما ورد بأنها ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، كما ورد في حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. الطيرة هي التي تجعلك تمضي في الأمر أو ترجع عن الأمر،